بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في هذا الصباح المبارك نحتفل وتحتفل الكنيسة بمرور 175 سنة على استشهاد هذا القديس سيدهم بشاي قديس دمياط. ومرور هذه السنوات الطويلة والذكرى العطرة ما زالت محفوظة وما زالت تنتقل من جيل إلى جيل، هو تعبير قوي عن كنيستنا التي نسميها أم الشهداء. وفي الترانيم القبطية ندعوها ونقول أم الشهداء جميلة. ونحن في هذا الشهر في شهر مارس نحتفل بعدة تذكارات مباركة ومن سنوات متعددة، فنحتفل بالقديس البابا كيرلس السادس والمتنيح البابا شنودة الثالث، ونحتفل أيضا بأبونا مخييل إبراهيم أحد الأباء الذين خدموا في مدينة القاهرة وقد تنيح من 43 سنة، وكتب عنه البابا شنودة كثيرا وتكلم عنه وكان أب اعتراف لكثيرين. وأيضا نحتفل بمرور 40 عاما على نياحة أبونا بشوي كامل في الأسكندرية، وهو أيضا إنسانا برا خدم وتعب ونعرفه جميعا. ونحتفل بتذكار استشهاد القديس سيدهم بشاي، وهذا فضلا عن أننا نحتفل بعيد الربيع أو عيد الأسرة أو عيد الأم. كل هذه التذكارات تجتمع في شهر واحد، وهذه التذكارات نحتفل بها ليس على المناسبة التاريخية ولكن على ما نتعلمه نحن الذين نعيش في هذا الزمان. القديس سيدهم بشاي إنسانا بارا كان يعمل عملا في موضوع تجارة الخشب، وكانت سيرته معروفة، وكان يخدم في الكنيسة كشماس وعاش حياته، ولكنه تعرض لشر انتهى باستشهاده، ولكن ردت له كرامته في جنازته وفي سيرته العطرة التي نحتفل بها دائما، وأيضا بوجود جسده هنا في هذه الكنيسة المقدسة. نحن أيضا في هذا الصوم في هذا الشهر نحتفل بفترة الصوم المقدس، وأريد أن أقف معكم قليلا عن هذا الصوم الذي يعتبر من أغنى فترات السنة، فهو فترة روحية لنا جميعا لكي ما يعيش الإنسان ويدخل في داخل قلبه. الإنسان فينا بطبيعة مسؤولياته وعمله وانشغالاته دايما بره قلبه، بره قلب الإنسان مشغول بحاجات كتيرة، سواء في عمل أو في بيت أو في خدمات المجتمع أو في المسؤولية بتاعته، فالإنسان دايما مشغول خارجا وقليلا ما يلتفت إلى قلبه داخلا. قلبه في إيه؟ القلب هو الهدية التي سوف نأخذها معنا عندما نقف أمام الله، فسوف يقدم كل إنسان قلبه وما في قلبه، ولذلك لا يعلم ما في القلب إلا الله. نحن نتعرف على بعض من خلال عينينا، أقابلك النهاردة وتقابلني النهاردة وأشوفك وتشوفني وأقولك أنت فرحان النهاردة، أنت في حاجة مضايقاك، بنفهم بعض من العينين. طب والقلب؟ القلب ده بقى عند ربنا هو اللي يفهمه، بس هو اللي يعرفه. والكنيسة جعلت فترة الصوم فترة لكي ما يدخل الإنسان في داخل قلبه وينقي قلبه. أنتم جميعا تحفظون هذه الآية: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون. يعني إيه؟ يشوفوا. فبحسب ما في قلبك تستطيع أن ترى الله. إذا كان قلبك نقي تقدر تشوف ربنا، وإذا لم يكن قلبك نقيا لا يستطيع الإنسان أن يرى الله. ففترة الصوم هي الفترة المقدسة التي نستطيع أن ننقي فيها قلوبنا من أفكار، من خطايا، من سقطات، من علاقات رديء، من أحوال لا ترضي الله. وده شيء مهم جدا، حتى إن القديس بولس الرسول قال تعبير مهم جدا. ده بولس الرسول: بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. يعني تصور واحد يقعد يخدم ويتعب وبعدين مش واخد باله من نفسه، فتكون النتيجة إنه يبقى مرفوض أمام الله. مضى من الصوم حوالي 3 أسابيع، والكنيسة تجعل هذا الصوم وقتا منظما. في الأول في 2 أسبوع بتوع الاستعداد والتجربة، وفي الآخر في 2 أسبوع بتوع حد الزعف وحد القيامة. لكن في الوسط في 4 أحاد تمثل قصة واحدة على 4 مشاهد: حد الابن الضال، حد السامرية، الابن الضال اللي فات، السامرية اللي جاي، بعد كده المخلع، بعد كده المولود أعمى. وهذه الحدود 4 تحكي قصة واحدة، هي قصة الله والإنسان والخطية. هذه قصة واحدة بيعيشها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. المشهد الأول مشهد الابن الضال، والابن الضال هو مثل قدمه السيد المسيح عن أسرة فيها 2 كبير وصغير، وجه الصغير تعدى حدود اللياقة وطلب من أبيه نصيبه من المال، يعني عايز يورثه بالحياة باللغة بتاعتنا. بعد ما أبوه نصحه سابوا حريته: أنا عايز نصيبي، أنا عايز نصيبي. خد نصيبه وخرج، وخرج من البيت وهو يظن الآتي: يظن أن بيته سجن، وأن خارج البيت هو الحرية. وخرج حط ايديه في جيبه لقى شوية القروش اللي وياه، وبص قدامه لقى أصحابه، قال يعني أنا عايز ايه أكتر من كده؟ أصحابي وفلوسي وبس، وبيتي لأ. طيب نشوف الأيام هتعمل بيك إيه. وأظنكم تعرفين المثل الجميل بيقول: اللي ما يربهوش مش عارفينه المثل ده، وصل دمياط، اللي ما يربهوش أبوه أمه أهو ده بقى اللي ربته الأيام. كويس، ربته الأيام، فضل الحال يتدهور به إلى أن وصل إلى مزرعة خنازير، قمة الذل، وعمل فيه. ولنا الكتاب تعبير لطيف قوي: كان يشتهي طعام الخنازير ولم يعطيه أحد. يا طب ما أنت كنت في بيت أبوك كويس، البيت بقى سجن دلوقتي. لما عرف كده الحكاية دهيت، رجع لأبوه وقدم توبة. هو غلط مرة واحدة ورجع، عشان كده بنسمي المشهد الأول مشهد الاختيار. هو اختار أنه ينجرف مع أصدقاء السوء، ولكنه تاب، تاب ورجع وحطت وشه في الأرض. لكن أبوه رفعه إلى كرامة عالية لما خده في حضنه ولبسه الحلة ولبسه الخاتم ولبسه الحذاء، ثم أمر بذبح عجل مسمن عندهم. ده كان عادة عجل يسمنوه علشان يتذبح في الزواج بتاع الابن الكبير. والقصة قصة قابلة أنها تتطبق مع أي واحد يظن ان المكان اللي فيه سجن بيته او كنيسته او مجتمعه او بلده، ويظن ان اللي بره هو الحرية. تلف الايام وتقول له العكس، بيتك هو الحرية وبره هو السجن. ده المشهد الاول، مشهد الاختيار. المشهد الثاني في السامرية بنسميه مشهد التكرار. المرأة السامرية إنسانة عاشت ربما في الخطية مرة واثنين وثلاثة، وكانت كل سيرتها معروفة، وعشان كده الكتاب المقدس لم يذكر اسمها، نوع من حفظ السر واحتراما لهذه الشخصية. وكانت النتيجة إنها عندما تقابلت مع المسيح وقالت له أنت راجل وأنا ست وأنت يهودي وأنا سامرية، وعملته بجفاء، ولكن بالحوار معها تبدل الحال إلى أن قالت له تكونش أنت المسيح اللي أنا سمعت عنه، وتحولت من إنسانة خاطئة إلى إنسانة مبشرة وتابت، لأنها عندما اعترفت قال لها المسيح بالصواب أجبتي. هذا المشهد، المشهد الثاني في القصة اللي هو مشهد التكرار. واحد يقع في الخطية مرة، طب ويقوم ويقع تاني ويقوم ويقع تالت ويقوم، تكرار. ولكنها صارت فيما بعد إنسانة مبشرة وإنسانة تنقل اسم المسيح إلى بلدها السامرية، ويجوز لنا نحن نسميها القديسة السامرية. إنسان في مع المثل ابن الضال غلط مرة واحدة، مع السامرية غلطت كذا مرة. المشهد الثالث مشهد الإنسان المخلع، والمخلع ده تعبير عن شرح الإنسان، ربنا يحفظكم جميعا، مريض له 38 سنة مريض. زمان ما كانش فيه مستشفيات ولا دواء ولا دكاترة ولا عمليات، فكان في بركة اسمها بركة حسدة، وبركة حسدة دي زي كف الإيد، زي كف الإيد كده، لها 5 أروقة، يعني كأن كل أصبع من طول هو رصيف في البركة دي. والناس المرضى يقعدوا على البركة دهيت، وساعة حسب التقليد اللي كان موجود ملاك بيحرك المية يوم يعطيها قوة، قوة شفاء، أول واحد ينزل ياخد نعمة الشفاء. طب وحضرتك المريض ده بقالك كم سنة؟ بقالي 38 سنة. عمر. طب وال 38 سنة ايه مشكلتك؟ قال ليس لي إنسان. تخيلوا كده بقى قساوة قلب الإنسان، ملوش إنسان يزق الزقة بتاعة الملاك لما بيحرك المية، وده يبين أنانية البشر. لما جاله السيد المسيح سأله سؤال جميل قوي، واحد عيان مطروح بقاله 38 سنة، سأله سؤال وقال له إيه؟ أتريد أن تبرأ ولا مستحلي القعدة؟ يعني عندك إرادة إنك تقوم وتنال الشفاء؟ عندك هذه الإرادة؟ هكذا الإنسان الخاطي. أحيانا الواحد ربنا يحفظكم جميعا لما يقع في خطية استحلاها وخلاص بقى، وفي واحد يقوم. دايما يشبهه تشبيه لطيف قوي، تشبيه كده طفولي، يعني ما بين لو خروف ماشي وخنزير ماشي ووقعوا في بركة طين، اللي يحصل الخنزير يعجبه الطين ويفضل فيه، ولو في جزء على جسد وما جاش فيه على طين يحاول يجيب عليه. أما الخروف ما يستحملش، يقف على طول ويدور على حتة شمس ويقف فيها لغاية ما ينشف، ويروح يحك جلده في أي جدار. لا يطيق الطين، لا يطيق الخطية. أتريد أن تبرأ؟ قال له آه، بس ما فيش حد بيزقني. قال له طب قوم احمل سريرك وامشي. هذا يمثل مشهد الإنسان الذي يعيش في استمرار الخطية، مستمرة بقى 38 سنة، مش راضي يقوم. والكلام ده مش بتاع قصة، أنا مش بحكي لكم قصة قديمة، دي قصة حديثة لنا لكل واحد فينا ينتفع فيها. ممكن واحد يقول يا ده العادة دي ماسكة فيا بقالها 38 سنة ما أقدرش أستغنى عنها. لا تقدر، ويد المسيح الممدودة إليك تستطيع أن تقوم. المشهد الرابع مشهد المولود أعمى، وهذا المشهد نسميه مشهد المرار، لأنه إنسان ربنا يحفظكم جميعا ولد أعمى لا يرى النور ولا يعرف الحياة وما قدرش يعيش في هذه النعمة. وخلق الله له عينان وصار يبصر، وقال كده التعبير الجميل، كنت أعمى والآن أبصر. وده تعبير الإنسان اللي الخطية خدت كل حياته وعايز يتوب بقى، عايز يشوف، عايز يشوف النور بدل الظلمة المحبوس فيها. عشان كده بنسميه مشهد المرار. خد بالك الأربع مشاهد، الاختيار والتكرار والاستمرار والمرار، هذه المشاهد تمثل قصة واحدة، قصة الإنسان الذي يتوب. فباب التوبة مفتوح أمام الإنسان من أجل نقاوة قلبه، من أجل النقاوة الداخلية. ودي فترة الصوم، ولما نتذكر النهاردة تذكار استشهاد قديس عظيم القديس سيدهم بشاي، بنتذكر أيضا نقاوة قلبه، ونتذكر أيضا ثباته على الإيمان، ونتذكر حياته وجهاده. يمكن ما نعرفش كتير عن حياته، إنسان عادي، لكن واضح من سيرته وواضح من نهايته أنه كان نقي القلب، وعشان كده سيرته عايشة. فنقول في الإنجيل شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الزكية. احنا لما بنحط حنوط، بنحط حنوط لأن سيرة هؤلاء القديسين سيرة نقية ورائحة طيبة، فبنتذكر سيرتهم من خلال رائحة الحنوط الطيبة. هو يوم مفرح النهاردة، ويوم بنحتفل فيه بهذا التذكار، وأنا سعيد أن أنا أجي أزوركم هنا في دمياط. أنا جيت دمياط مرتين قبل كده، مرتين زمان يعني، أبونا مرقس يعرف، مرة وأنا راهب ومرة وأنا أسقف في حبرية المتنيح نيافة الأنبا بيشوي. وإحنا في هذه الإبرشية العامرة بنتذكر بالطبع بكل خير المطران الأنبا بيشوي وتعبه وجهاده عبر سنين طويلة، وربنا عشان بيحبكم بعت لكم نيافة الأنبا ماركوس كأب أسقف للرعاية وللخدمة في هذه الإبرشية المحبة للمسيح. ويعني ان احنا النهاردة بنصلي القداس ويا بعض في وجود الأباء المطرنة والأسقفة والأباء الكهنة والشمامسة، وأيضا بنفرح بوجود معالي الوزيرة الدكتورة منال محافظ دمياط، وكل القيادات الأمنية والتشريعية وكل القيادات في هذه المحافظة الهادئة الجميلة، واللي لها شهرة كبيرة في العالم من خلال اهتمامها بصناعات الأساس، صناعات متميزة على مستوى العالم كله. وبنفرح بأن احنا نكون موجودين في هذا التذكار الجميل، تذكار هذا الشهيد، وبنصلي دائما أن يحفظكم الله في سلامه، وأن يعطي نعمة ومعونة لكل المسؤولين في هذه المحافظة من أجل نموها وتنميتها ومن أجل العمل العظيم. أنا عارف طبعا أن كل المحافظات بتحاول أنها تقدم صورة طيبة، على مدى تقدم ومسيرة العمل وخدمة الناس والارتقاء بمصرنا كلنا لكي ما يكون لها مكان متقدم في كل مجال. أنا بشكر محبتكم كتير، وبشكر نيافة أنبا ماركوس على محبته، وسعيد أن أنا أزور هذه البلاد ذات التاريخ، لها تاريخ كبير خالص. وزي ما كنت قاعد بدردش ويا أنبا ماركوس في العربية وإحنا جايين الصبح على أن كانت العاصمة الثانية لمصر في فترة من الفترات لأهميتها ولموقعها، وده كله بيخلينا نفرح بأن احنا بنعيش في زمن يتقدم فيه كل شيء وبتتحسن فيه كل حاجة، وبنعيش في زمن نشتاق فيه أن تكون بلادنا بلاد جديدة في كل شيء، متقدمة ولها مكانتها في وسط الأمم وفي وسط الشعوب. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتكم، وشكرا لمعالي دكتورة منال، وشكرا لكل القيادات الأمنية والتشريعية والشعبية ومحبتهم الكبيرة خالص. وأنا عارف أن دمياط بلد جميلة، وأنا بس مش عارف يعني إيه كلمة دمياط، حد يعرف؟ أرض المية؟ نعم، ما بين النهر. نعم، أرض دمياط إيه؟ طب استنى استنى، أنا مش سامع يعني. الأرض المنخفضة دي هولندا. دي هولندا الأرض الواطئة. فالأرض اللي هي بين البحر والأرض. هو يظهر السؤال فوق مستوى الطالب، يظهر كده يعني. من الحاجة المهمة أنكم تعرفوا الأسماء ومعنى الأسماء. أنا عايز أقول لكم حاجة، القديس سيدهم بشايل بنحتفل بيه، كلمة سيدهم سيدهم، سيدهم اللي هي اختصار لكلمتين، سيد الشعب، وسيد الشعب اللي هي كلمة كيرولوس. يعني بمسمي واحد كيرولوس، كلمة كيرولوس معناها سيد الشعب أو سيدهم، زي ما بنسمي ستهم. مش بتسموا ستهم وحلاوتهم؟ مش بتقولوا الكلام ده ولا مش هنا؟ فالمعاني دايما بتبقى معاني كويسة خالص ان احنا نعرفها، يعني في اسماءنا وفي اسماء قديسينا وفي اسماء البلاد كمان اللي بنعيش فيها. ربنا يحفظكم ويكون وياكم، كل سنة وانتم طيبين.